بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره وهو مشكل إذا الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر جواز بيعها لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة. كان الكلام في هذه الملازمة وهو أنه إذا جاز الانتفاع بشيء منفعة محللة فهل يجوز بيعه أو لا؟ إذا جاز الانتفاع بمائع متنجس فهل يجوز بيعه أو لا؟ الشيخ قدس سره قال بأنه إذا كانت هناك منفعة محللة في المائع المتنجس يلازم ذلك جواز البيع، ثم بدأ بنقل كلمات الأصحاب التي يستفاد منها هذا المعنى، وهو وجود الملازمة بين وجود المنفعة وبين جواز البيع. ثم جئنا إلى عبارة المحقق الثاني المحقق الكركي فيما يرتبط بعبارة العلامة. الشيء قدس سره من الإشكال الذي يورده العلامة أو يورده المحقق الثاني على العلامة يريد أن يبين أنه يفهم الملازمة. من إشكال المحقق الكركي على العلامة في هذا المورد عندما يقول وهو مشكل، هذه وهو مشكل، يريد أن يفهم منها أو يستشهد الشيخ المصنف يستشهد على وجود هذه الملازمة، وإلا لا معنى لقول المحقق الكركي للعلامة وهو مشكل. واضح المطلب؟ يعني هذه العبارة التي نقلها المصنف الشيخ الأعظم قدس سره من المحقق الثاني لماذا نقلها؟ هذه العبارة إنما جاء بها للاستشهاد على ما ذكره من الملازمة. فكيف يريد أن يستشهد بهذا الكلام على الملازمة من كلمة وهو مشكل؟ من كلمة وهو مشكل، باعتبار أن العلامة حكم ماذا؟ بأنه إنما يجوز بيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. المحقق الكركيف بعد ذكر هذا الحكم من العلامة يقول ماذا؟ وهو مشكل. من هذه وهو مشكل يريد الشيخ قدس سره يستشهد على ما هو بصدد إثباته من وجود ملازمة بين وجود المنفعة المحللة وبين جواز البيع. أما كيف؟ يقول وهو مشكل هنا. لماذا مشكل؟ يقول لأن الأكثر من الأصحاب أو جملة من الأصحاب ذهبوا إلى أن الأصباغ المتنجسة لا تقبل التصحيح، لأن الصبغ وهو مائع إذا أريد تطهيره لا يكون إلا بذهاب موضوعه، يعني بعد لا يبقى صبغا وإنما يكون شيئا آخر، إذا لا يقبل التطهير مع حفظ الموضوع وهو أنه صبغ. مع ذلك نجد أن الأصحاب ماذا؟ قالوا أنه يجوز بيعه. وهذا من هنا يظهر ماذا؟ يظهر أن المحقق الثاني يريد أن يقول للعلامة أنه مع أن الشيء لا يقبل التطهير ولكن توجد فيه منفعة محللة جاز بيعه. إذن هناك ملازمة بين وجود المنفعة المحللة وبين ماذا؟ وبين جواز البيع. لا يشترط أن يكون تلك المنفعة ماذا؟ قابلة للطهارة، بل قد تكون قابلة للطهارة وقد لا تكون. إذن من هذا الإشكال وهو أن الأصحاب أو أن كثيرا من الفقهاء ذهبوا إلى جواز بيع الأصباغ المتنجسة مع عدم قبولها للتطهير، يتضح ماذا؟ أن هناك ملازمة بين جواز البيع وبين المنفعة المحللة في البيع المتنجس، ولا يشترط أن تكون قابلة للطهارة. هذه هي الملازمة. قال وهو مشكل، هذه وهو مشكل إشكال على ماذا؟ على هذه العبارة التي ذكرها، ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. ثم ماذا علق المحقق الكركي؟ قال حيث قال يعني المحقق الكركي مقتضى هذا الحكم انه لو لم يكن الاصبع قابلا للطهارة لم يجوز بيعه، ما عرض له التنجيس قابلا للطهارة لم يجوز بيعه، وهو مشكل هذه وهو مشكلون، يعني لا ليس الامر كذلك، مع ان الاصباغ او ما عرض له التنجيس ليس قابلا للطهارة حكم الاصحاب بجواز البيع. بلي هسه نأتي هسه، وهو مشكل هذه وهو مشكل، ماذا مشكل؟ لهذا الذي قلنا حيث قال مقتضاه انه لو لم يقبل. لماذا مشكل؟ قال إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، لا تقبل التطهير عند الأكثر، إذا بناء على قول العلامة ماذا؟ لابد أن لا يجوز بيعها، لأن الذي يجوز بيعه هو الذي عرض له التنجيس ويقبل التطهير، والأصباغ المتنجسة عرض لها التنجيس وليست قابلة للتطهير، إذا لا يجوز بيعها. يقول المحقق الثاني أن الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر من الفقهاء، هذه عند الأكثر يعني إشارة إلى أنه بعض الفقهاء يقبل ماذا؟ أن الأصباغ المتنجسة تقبل التطهير. فتذيك بحث مسألة ثانية، إحنا نفترض على هذا الفرض وهو أن الأصباغ المتنجسة عند الأكثر لا تقبل التطهير، ولكن مع ذلك قالوا بجواز البيع. لماذا؟ لأنه فيه منفعة محللة وهو أن يصبغ الباب أو الثوب أو نحو ذلك. إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر يعني مع ذلك الظاهر أنه يجوز بيعها مع أنها لا تقبل التطهير. لماذا يجوز بيعها؟ لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة. إذا أردنا أن نستفيد من الصبغ المتنجس في صبغ الباب او في صبغ الثوب، هل يتوقف على طهارة ان يكون؟ لا، لانه مو اكل شرب، الاكل شرب يشترط فيه الطهارة، اما الصبغ صبغ الباب او صبغ الثوب فلا يشترط في ان يكون الصبغ او الاصباغ طاهرة، لا تتوقف على الطهارة. اللهم الا ان يقال انها تؤول هاي الاصباغ الى حالة يقبل معها تقبل معها التطهير. هنا المحقق الثاني يكون بصدد توجيه عبارة العلامة، كيف؟ يقول إذا كان مراد العلامة، التفتوا جيدا، إذا كان مراد العلامة مع قبولها التطهير، يعني مع قبولها التطهير فعلا قبل الانتفاع، فالإشكال وارد عليه، لأن الأصباغ المتنجسة قبل الانتفاع بها لا تقبل التطهير، يعني قبل ان نصبغ بها الباب تقبل التطهير او لا تقبل التطهير؟ ولا تقبل التطهير. فهنا لابد ان نرى ان مراد العلامة من تقبل التطهير يعني تقبل التطهير فعلا قبل الانتفاع، لو لا تقبل التطهير ولو بعد الانتفاع. فان كان مراد العلامة ان من قيد لا تقبل التطهير يعني لا تقبل التطهير فعلا، فالأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير فعلا، فالإشكال وارد على عبارته. أما إذا كان مراد العلامة لا تقبل التطهير ولو بعد الجفاف وغسل الثوب، نعم نحن معه نقول إذا لم تقبل التطهير حتى في ذاك الوقت ماذا؟ لا يجوز بيعه، إلا أن الأصباغ بعد خارجة لأنها تقبل التطهير بعد الانتفاع بها وفي حالة الجفاف. فإذا لابد أن نرجع إلى العلامة لنرى أنه عندما قيد ومع قبول الطهارة، هذه مع قبول الطهارة الفعلية، لو أنه قبول الطهارة ولو بعد الجفاف، فإن كان مراده قبول الطهارة الفعلية فالإشكال وارد، أما إذا كان مراده قبول الطهارة ولو بعد الجفاف بعد إشكالنا مو وارد عليه. واضح المطلب؟ قال اللهم إلا أن يقال، يعني هذا رجوع عن الإشكال وهو أنه إذا كان مراده الطهارة الفعلية فالإشكال وارد، أما إذا كان مراده التطهير ولو بعد حالة الجفاف فاندفع الإشكال، لا يوجد إشكال على عبارة العلامة. اللهم إلا أن يقال أنها هذه الأصباغ تؤول إلى حالة تقبل معها الطهارة لكن بعد جفافها، بل ذلك يعني قبول الطهارة او الجفاف، بل ذلك هو المقصود من الاصبغ. انت متى تريد ان تنتفع بالاصبغ؟ قبل الصبغ لو بعد الصبغ؟ كل انسان يريد ان يستفيد من الاصبغ بعد ان يصبغ الثوب والباب ونحو ذلك من والجدار. هو متى يريد ان يستفيد؟ يستفيد بعد الجفاف، وبعد الجفاف قابل للطهارة وللتصفيف، بل ذلك هو المقصود منها. اذا فاندفع الاشكال عن العلامة. اذا اذا كان مراد العلامة من قبول يعني قبول التطهير فعلا، فالاشكال وارد، لان الاصباغ المتنجسة قبل الانتفاع وقبل الصبغ لا تقبل التطهير. وان كان مراد العلامة من قبول التطهير يعني قبول التطهير ولو بعد حالة الجفاف، فالاشكال مندفع عن العلامة. اقول هنا الشيخ قدس سره يأتي الى هذه العبارة وهو مشكل، يريد ان يبين احتمالين في هذه العبارة. يقول اقول لو لم يعلم مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته اشكال. هذه وهو مشكل. الشيخ قدس سره يقول انه يوجد احتمالان. الاحتمال الاول ان المحقق الثاني يعلم من العلامة انه يقول بدوران جواز البيع مدار وجود المنفعة المحلل، يعني ان المحقق الثاني يعلم بان العلامة يذهب الى هذه القاعدة انه كلما جاز الانتفاع المحلل جاز ماذا؟ جاز البيع. طب الاصباغ المتنجسة يوجد فيها انتفاع محلل او لا يوجد؟ اذا يوجد، لابد ان يجوز البيع. اذا يرد اشكالا على عبارته وهو انه لماذا قيد بقبول التطهير. اما اذا فرض ان المحقق لا يعلم من العلامة قبول هذه الملازمة بين وجود المنفعة وجواز البيع، فهنا بعد لا يرد، لانه يمكن للعلامة ان يلتزم بماذا؟ بانه يجوز الانتفاع ولكن لا يجوز البيع. اذا كان العلامة يؤمن بالقاعدة وهي الملازمة بين جواز البيع وجواز الانتفاع، فاذا هنا يرد عليه الاشكال. اما اذا لم يعلم انه ملتزم بتلك القاعدة، فيحتمل انه ملتزم بانه يجوز الانتفاع، الا انه ماذا؟ في جواز البيع لابد ان يكون الشيء قابل للتطهير فعلا. هذا اكو محذوف؟ لا يوجد محذوف. اذا يقول لو لم يعلم، يعني يعلم المحقق الثاني الكرشي، لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المانع، اذا فلم يرد على عبارته اشكال. هذا الجواب، لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع، لا يعلم ان العلامة يذهب الى هذه القاعدة او لا يذهب، هنا ماذا؟ هنا لا مجال لان يقال له وهو مشكل. لماذا؟ لانه يمكن للعلامة ان يلتزم بجواز الانتفاع ولا يلتزم بجواز البيع. لم يرد على عبارته اشكال، لانه في هذه الحالة، لانه حينئذ، يعني في حين عدم العلم بالتزام العلامة بهذه الملازمة، حينئذ، لان المفروض حينئذ التزامه اي العلامة بجواز الانتفاع بالاصباغ مع عدم جواز بيعه، ولا محذور في ذلك، لانه لا نعلم ان العلامة ملتزم بهذه القاعدة. لهنا العبارة واضحة، لانه هنا راح يجي اشكال على هذا المطلب. قال الا ان يرجع الاشكال الى حكم العلامة وانه مشكل على مختار المحقق الثاني. شوفوا الشيخ قدس سره في اول الدخول في هذا المطلب ماذا قال؟ قال ولاجل ذلك استشكل المحقق الثاني في حاشية الارشاد. هذه احنا ماذا قلنا ولاجل ذلك؟ يعني ولاجل وجود الملازمة استشكل في عبارة من؟ في عبارة العلامة. ولاجل ذلك، هاي ذلك الى من ترجع؟ الضمير الى من يرجع؟ يعني ولاجل وجود الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع
استشكل المحقق الثاني على العلامة، قال إذا كانت هذه الملازمة تامة كيف تقول أنه يشترط قبول التطهير؟
هذه الاستشهاد لهذا المطلب كان.
فلهذا قلنا بأنه قال وهو مشكل، إشارة إلى هذا المطلب. هنا الشيخ قد تسره إلا، يقول إلا إذا كان المراد من المحقق الثاني هذا المعنى بعد الاستشهاد المذكور ليس بتام. واضح إلا وين في الترجمة؟ هذه إلا أن يرجع الإشكال، يعني إذا رجع الإشكال إلى هذا المعنى الذي سنذكره بعد الاستشهاد بإشكال المحقق على العلامة لا يثبت مطلوبنا في المقام.
انتم الان اللي دا اقول، لا انا دا اللي ابينه انتم التفتوا الى شنو شايفين حواشي ما عنده شغل. هذه الا يريد ان يقول اذا حملنا العبارة وهو مشكل على هذا المعنى الذي ساذكره الان بعد الاستشهاد بكلام المحقق الثاني على العلامة لاثبات المطلب وهو الملازمة غير تامين. فاذا هسه كم مطلب صار عندنا؟ المطلب الاول ان الشيخ قدس سره قال بان الاكثر ذهبوا او ان جملة من الاصحاب ذهبوا الى الملازمة بين وجود الانتفاع وبين جواز البيع، هذا مطلب. ثم حاول ان يستشهد لهذه القاعدة. بماذا اراد ان يستشهد؟ ان يستشهد باشكال المحقق على العلامة، لانه قال ولأجل ذلك استشكل. قم هذا الاستشكال متى يكون تاما؟ ومتى يكون هذا الاستشكال متى يكون مؤيدا واستشهادا لمطلوب الشيخ قدس سره؟ اذا لم نحمل العبارة على هذا المعنى الجديد. اما اذا حملناها على هذا المعنى الجديد فلا يكون هذا الاستشكال مؤيدا ومحل الشاهد لما يريد الشيخ اثباته. بعد ما هذا واضح لو مو واضح؟ الا ان يرجع الاشكال عندما قال وهو مشكل، ان يرجع الاشكال يعني في عبارة المحقق على العلامة عندما قال وهو مشكل الى حكم العلامة وانه مشكل على مختار المحقق. هنا وهو مشكل اكو باحتمالين. الاحتمال الاول وهو ان المراد من مشكل يعني هذا تناقض في كلام العلامة، لان العلامة ملتزم بانه متى جاء وجدت المنفعة المحللة جاز البيع، وهو لا يلتزم هنا في هذا الحكم، فاذا يكون هناك تناقض في كلامه. هذا احتمال وهو مشكل يعني مشكل على مبنى العلامة، مشكل على نظرية العلامة، على القاعدة التي التزم العلامة نفسه بها، وهو انه كلما جاز الانتفاع المحلل جاز البيع. هنا يوجد في الصبغ المتنجس انتفاع محلل، لماذا يقيده لا بد ان يقبل الطهارة؟ هذه اذا فرضنا ان مشكل يعني مشكل على مذهب العلامة. بهذا الاحتمال لم يكون محل الكلام شاهدا على ما يكون مراد الشيخ قدس سره، يعني الاستشهاد بهذا الكلام انما يتم ماذا؟ بناء على هذا الاحتمال. واما الاحتمال الثاني وهو ان يكون المراد من مشكلون مو ان العلامة وقع في تناقض لانه التزم بالقاعدة وهنا هذا حكمه منافل للقاعدة التي التزم بها، لا العلامة لم يلتزم بذلك ولكن هو مشكل في نظري لاني انا ملتزم بالقاعدة. يعني المحقق الثاني انا المحقق الثاني وهو مشكل على مذهبي ومشكل على مذهب الارشاد المصنف، اي منهما؟ إن قلنا وهو مشكل هذا على مذهب العلامة مشكل، تم الاستشهاد بالكلام في المقام لأن العلامة ملتزم بالقاعدة وهنا نقض القاعدة ولأجل ذلك يكون تاما. أما إذا قلنا وهو مشكل مو وهو مشكل على مذهب العلامة لأن العلامة غير ملتزم بالقاعدة ولكن هو مشكل ماذا؟ على نظري اني لاني ملتزم بالقاعدة. بعد شاهد في محل في نقل هذه العبارة ما قلت نعم كل اللي اكو ان المحقق الثاني ذاهب الى وجود القاعدة، اما في الاشكال والجواب بعد ما اكو استشهاد. واضح؟ احنا نريد نشوف في هذا كلام العلامة واشكال المحقق الثاني عليه هل يوجد استشهاد لمحل الكلام او لا يوجد. عبارة الشيخ قدس سره ولأجل ذلك
يعني ماذا؟ يعني أكو استشهاد في هذا الكلام إشكالا وجوابا، ماشي؟ أما إذا أرجعنا وهو مشكل، يعني مشكل على مذهبي، بعد هذا الكلام لا يوجد فيه محل الشاهد، وإنما محل الشاهد وين يصير؟ أن المحقق الثاني ذاهب إلى أن هناك ملازمة لا أكثر من ذلك. واضح؟ إذن هذه إلا أن يرجع الإشكال، يعني إذا أرجعنا وهو مشكل، يعني مشكل على مذهب المحقق لا مذهب العلامة، بعد ذاك الوقت الاستشهاد بهذا الكلام بطوله بإشكاله وجوابه لا يكون استشهادا لما هو محل الكلام. قال إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة وأنه مشكل هذا الحكم على مختار المحقق الثاني، مو أنه مشكل على مختار العلامة، وأنه مشكل يعني يوجد فيه إشكال على مختار المحقق الثاني، لا أنه وهو مشكل يرجع إلى كلامه أي كلام العلامة، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم الذي هو العلامة. فهم ذلك، هذه تفهم إشارة إلى ماذا؟ يقول بعض المحشين أنه هذه وهو مشكلون لا يمكن أن تكون بالاحتمال الثاني، يعني مشكل على مختار المحقق الثاني، وإنما مشكل يعني مشكل على مذهب العلامة. لماذا؟ باعتبار أنه عادة من يشرح كتاب أنه يريد أن يشرح ذلك الكتاب، وإذا أكو بإشكالات يريد يطلع إشكالات الكلام، مو أنه ماذا هو يذهب. وإلا في كثير من الموارد يختلف الشارح مع الماتب، عندما يقول وهو مشكلون مو يعني يقول وهو مشكل على ما أذهب إليه، لأنه في هذا المقام في مقام الشرح ليس هو يريد أن يبين آراء الشخصية الشارح، وإنما يريد أن هذه العبارة يراها تامة أو مو تامة، فإذا تامة موافقة لمذهب الماتن يقول صحيحة، أما إذا لم تكن موافقة لمذهب الماتن يقول ماذا؟ يقول وهي مشكل وهو مشكل. إذا تفهم يعني أن هذا الاحتمال الثاني الذي ذكرناه احتمال خلاف الظاهر ضعيف، وأن الاحتمال الأول هو الأقوى، وهو أنه وهو مشكل راجع إلى مذهب العلامة، مشكل على مذهب العلامة، مو أنه مشكل على مختاري. إذا الاستشهاد بهذا الكلام يكون تاما. فضلوا لا مثلا متكلم يعني إيش مقصود الماتن يعني العلامة مقصود هذا فتح. ثم مو قال مولانا شوفوا مشكل على مختار المحقق الثاني لا إلى كلامه، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم، هل يمكن محقق الثاني يعني؟ لا، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم، هذه ولا مذهب العلامة؟ هذا علامة بعد، وإلا إذا يلزم تكرار في العبارة جديد لعد ماكو. إذا قلنا أن مذهب المتكلم هو مذهب المحقق الثاني بعد هاي لا شنو معنى؟ وده يقول بأنه مشكلون باحتمالين، إما مشكلون على مختار المحقق، وإما مشكلون على ماذا؟ مذهب العلامة. إذا حملنا مشكلون على مختار المحقق بعد لا يوجد استشهاد بالكلام المذكور. نعم إذا حملنا مشكلون على مختار العلامة فيرد ماذا؟ فيرد الكلام ويرد الإشكال ويكون الاستشهاد تاما. ثم إن من هنا يبدأ إلى هنا انتهى ماذا؟ كلام الشيخ الأنصاري قدس سره، هذه في أقول لو لم يعلم. ثم هنا يبدأ الشيخ قدس سره الشيخ الأعظم بمناقشة كلام المحقق الثاني، أنه هذا الإشكال الذي أورده على العلامة ثم دفع الإشكال ثم قال هذا أساسنا هذا الكلام هذا الإشكال ودفع الإشكال أساسا تام أو ليس بتام، لأنه أشكل على العلامة بأنه في الأطباق المتنجس لحد ماذا تقول. ثم أجاب عن هذا الإشكال بماذا؟ إلا أن يقال هو الآن بصدد بيان هذا الإشكال وجواب المحقق الثاني عن الإشكال الذي هو أشكله. قال ثم إن ما دفع به الإشكال ماذا قال؟ إلا أن يقال، هذا دفع للإشكال كان بعد إلا أن يقال، فلهذا بالأخير ماذا قال؟ قال أن دفع الإشكال. هنا يقول الشيخ قدس سره ما دفع به الإشكال أساسا هذا ما دفع به الإشكال الذي أورده على العلامة، هذا الدفع تام أو ليس بتام؟ يقول لا أساسا هذا الدفع ليس بتام. ثم إن ما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنما ينفع في خصوص الأصباغ. الإشكال الأول الذي يورده على جواب المحقق عن الإشكال الذي أورده على العلامة، ملتفتين نقاط البحث وين؟ أن الجواب أخص من أن الجواب أخص من المدعى، لأنه نقول في الأصباغ المتنجسة صحيح قبل الانتفاع لا تقبل التطهير، ولكن بعد الانتفاع ماذا؟ تقبل التطهير. خب ماذا تقولون في الصابون؟ في الصابون قبل الانتفاع لا تقبل التطهير، وبعد الانتفاع تقبل التطهير؟ لا تقبل التطهير. إذن أنتم كل الذي استطعتم أن تفعلوه هو ماذا؟ هو أنه في الأصباغ المتنجسة دفعتم الإشكال عمن؟ عن العلامة، ولكنه في الصابون ماذا تفعلون؟ كيف تدفعون الإشكال؟ لأنه قال المحقق الثاني فاندفع الإشكال، واندفع الإشكال مطلقا في كل ماء متنجس. الشيخ لا، اندفع الإشكال فقط ماذا؟ في الأصباغ المتنجسة. وفي الصابون ماذا تقول؟ يعني لو فرض أن العلامة كان ملتزم بأنه يجوز الانتفاع بالصابون بعد هذا الجواب ودفع الإشكال بهذا الطريق من المحقق الثاني، ينفع العلامة؟ لا لا ينفع العلامة، لأن العلامة يقول لابد أن يكون الشيء قابل للتطهير. هسا أنت تقول في الأصباغ المتنجسة في المآل هي قابلة للتطهير، خب في الصابون شو تقبل التطهير؟ فإذا لابد أن لا يجوز بيعه مع أنه قائل بجواز بيعه. فإذا الإشكال الأول على دفع المحقق الثاني من قبل الشيخ الأنصاري هو أن الجواب أخص من المدعى. نحن سنتكلم في كل متنجس لا يقبل التطهير، هسه إما في المآل وإما أبدا، هذا يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ قال ثم إنما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة في المآل، هذا مو قال إلا أن يقال. هذا الجواب إنما ينفع ماذا؟ إنما ينفع في خصوص الأصباغ، أما في الصابون وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال. خب الصابون المتنجس يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ يجوز بيعه. خب هنا نسأل بأنه هذا بعد الانتفاع به يرتفع عنه، ترتفع عنه النجاسة؟ لا ترتفع، مع أنه يجوز بيعه.
ممكن هذا يقال بورود جديد خاص في الصابون؟
لا مقصود، لا مو هذا. شوفوا ما التفتوا إلى نقطة، يقول بأنه العلامة ماذا قال؟ يقول لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. العلامة ماذا وجه؟ المحقق الثاني ماذا وجه؟ قال أن هذه العبارة تامة والأصباغ تقبل الطهارة في المآل. الشيخ ماذا يشكل عليه؟ يقول خب هذا في الأصباغ تام، في الصابون المتنجس ماذا تفعل؟ بعد غير تام هذا، فإذا هذا القيد غير تام مع قبول التطهير. لا لا مو في هذا الصدد، احنا مولانا في صدد بيان القاعد. لا قاعدة مو لا مو ذيك، لا
ان كل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه، كل شيء يجوز الانتفاع به يجوز بيعه، وش يدي تثبت هذا؟ فهذه تثبتونها من الاشياء التي لم يرد فيها دليل خاص. اما القضية اللي ورد فيها دليل خاص ما تصلح.
هسه لو فرضنا هسه في غير الصابون، في غير الصابون يجوز بيعه او لا يجوز بيعه؟ محلل، فهو يما من الملتزمين الأكثر جواز البيع، فإذا لا يرد فيه. إذا يريد الشيخ يقول هذا المعنى، أن هذا التوجيه من قبلكم لعبارة العلامة تنفع في الموارد التي تقبل التطهير، أما في الموارد التي لا تقبل التطهير مع أن الأكثر ملتزم بجواز البيع ماذا تفعل؟ فأخذت من المدعى. قال إنما ينفع أما مثل بيع الصابون المتنجس فلا ينفع إشكال عنه، أي عن العلامة، بما ذكره أي المحقق الثاني. ثم يقول وقد تقدم منه سابقا جواز بيع المتنجس ليعمل صابونا، هذا إشكال آخر. من هنا يبدأ إشكال آخر على كلام من؟ على كلام المحقق الثاني. يقول تقدم من المحقق الثاني فيما سبق أنه أجاز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا، بناء ماذا؟ بناء على أنه من فوائده المحللة، مع ان ما ذكره من قبول الصدق هذا اشكال الثالث. مع ان هذا اذا تلقون العبارة، انا ما ادري انتم تلقون العبارة لو ما تلقون العبارة، انا اقرأ لكم العبارة، هذا الاشكال على ذيك العبارة اللي واردة قبل ما ادري كم صفحة في كتبكم، وإلا في كذا حدود 20 صفحة قبل. يقول قال الثاني، اي المحقق الثاني في حاشية الارشاد في ذيل قول العلامة ان الذهن للاستطلاع، ان قال المحقق الثاني ماذا؟ ان في بعض الحواشي المنسوبة الى شيخنا الشهير ان الفائدة لا تنحصر في ذلك، اذ مع فرض فائدة اخرى للذهن لا يتوقف على طهارته يمكن بيعه لها كاتخاذ الصابون منه. خب بيع الدهن المتنجس لأن يعمل صابونا هل يجري فيه الجواب الذي ذكره المحقق الثاني هنا؟ في الأطباق المتنجسة يجري لأنه يقبل التطهير بعد ذلك، ولكنه الصابون ولا يقبل التطهير بعد ذلك. إذن يلزم التناقض في من؟ في قول المحقق الثاني نفسه، وهو أنه هنا قال أنه يجوز البيع، يعني سواء قبل التطهير أو لم يقبل التطهير، وهنا ماذا يقول؟ نحن نوجه الأصباغ لأنه قابل للتطهير بعد ذلك. وفي الصابون ماذا تقول؟ واضح المطلب؟ ثم بعد ذلك يقول قال وهو مروي، هذا الجواز البيع مو لأنه مروي بل لأنه فائدة محللة، حتى رواية أقوى على الجواز لا مانع من ذلك. أما لو لم تكن رواية أيضا كنا نقول أنه فائدة محللة يجوز البيع ولو لم تقبل التطهير بعد ذلك. واضح؟ قال وقد تقدم هذا الإشكال الثاني على الدفع، وقد تقدم منه أي من المحقق الثاني سابقا إشارة إلى ما ذكرناه، جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا. شوفوا شقد العبارة دقيقة، بناء على أنه من فوائده المحللة وبناء على أنه وردت فيه رواية، يعني يريد أن يقول هذا من الفوائد المحللة فيجوز بيعه. هسه قبل التطهير كما في الأصباغ او لم يقبل التطهير، هسه وردت ام رواية؟ وردت الرواية على القاعدة مو على خلاف القاعدة. واضح صح؟ هذا الاشكال الثاني على الدفع. الاشكال الثالث بلي بعد موضوع يذهب لكي تذهب الى الماء، اذا يذهب الى كل جزيئات الصابون لابد ماذا؟ يتحلل ويتفسخ الصابون الى جزيئات صغيرة جدا حتى يلامسها الماء لتطهر، فلا يكون الا بذهاب الموضوع، ونحن نريد ان يقبل التطهير مع حفظ الموضوع. قال مع ان ما ذكره، هذا الاشكال الثالث وهو اشكال دقيق ايضا، مع ان ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر، لان المقصود من قبول الدهن او الصبغ الطهارة قبولها قبل الانتفاع وهو مفقود في الاصباغ. هنا يوجد فد بحث لطيف، وهو انه احنا عندنا فد انتفاع وعندنا فد منفعة. هسنبين الفرق بين الانتفاع والمنفعة. الفرق بينهما ان الانتفاع مصدر والمنفعة اسم مصدر. نحن عندما نقول لا بد ان الاصباغ تقبل التطهير، يعني تقبل التطهير قبل الانتفاع لو تقبل التطهير ولو بعد الانتفاع. خب الظاهر عندما نقول ان الاصباغ يشترط ان تكون قبل الانتفاع قابل للتطهير، المراد من الانتفاع ماذا؟ يعني قبل ان ينتفع بها، يعني قبل الاستعمال والانتفاع. هسه اول خلينا نبين الفرق بين الانتفاع والمنفعة، ثم يظهر اشكال الشيخ قدس سره على المحقق الثاني. الانتفاع قالوا في محله انه مصدر، المصدر فعل حدث له نسبة الى الفاعل، بخلاف اسم المصدر فإنه يحكي ذات الحدث بلا نسبته إلى الفاعل. فإذا الفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر يحكي الحدث منتسبا إلى الفاعل، وأما المصدر اسم المصدر يحكي ذات الحدث بلا انتسابه إلى الفاعل، من قبيل الإيجاد والوجود. إيجاد يعني هناك من أوجد، وجود منتسب ماذا؟ إلى الفاعل الذي أوجد. هنا إذا نظرنا إلى الحدث منتسبا إلى الفاعل يعني صادر من الفاعل، هذا شو نسميه؟ مصدر. وإذا نظرنا إلى الحدث بلا نسبة إلى الفاعل شو نسميه؟ اسم مصدر. خب الانتفاع مصدر لو اسم مصدر؟ مصدر بعض. أما المنفعة اسم مصدر. لماذا؟ لأن في الانتفاع تريد أن تحكي هذا النافع منتسبا ماذا؟ إلى الذي قام به، إلى الفاعل. أما في المنفعة لا تريد تقول أنه هذا الشيء متحقق وهو انصباغ، انصباغ هذا الثوب أو الجدار أو الباب ونحو ذلك، بلا نسبة ماذا؟ إلى الفاعل. واضح؟ خب نحن عندما نقول الأصباغ لابد أن تقبل التطهير قبل الانتفاع، هل يمكن أن نقول نعم تقبل التطهير لأنها بعد الانتفاع طاهرة؟ بعد الانتفاع منفعة لا انتفاع. بعد الانتفاع يعني بعد تحقق الصبغ والغسل، هذا الذي قبل التطهير الانتفاع لو قبل التطهير المنفعة، الذي قبل التطهير هو المنفعة، والذي نحن نشترطه في الطهارة هو ماذا؟ أن يقبل التطهير. الانتفاع يقبل التطهير مو أن المنفعة تقبل التطهير. فإذا ما يقبل التطهير هو المنفعة، وما يشترط فيه التطهير هو الانتفاع، وأحدهما غير الآخر. إذا أن يقول المحقق الثاني اندفع الإشكال لأن المنفعة تقبل التطهير، نحن إذا اشترطنا أن الانتفاع لا بد فيه أن يكون طاهرا لا يمكن أن نستدل من طهارة المنفعة أن الانتفاع أيضا جائز لأن المنفعة طاهرة. واضح المطلب؟ طيب. مع أن ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف نقول ماذا؟ هذا محل نظر. لا، لماذا؟ لأن المقصود من قبول الصبغ الطهارة هو قبولها قبل الانتفاع، وهو مفقود في الأصباغ لأنه قبل الانتفاع ليس قابلا للتطهير. قبل الانتفاع الصبغ وهو مائع قابل للتطهير؟ ليس قابلا للتطهير، وهو مفقود في الأصباغ لأن الانتفاع بها أي بالأصباغ وهو الصبغ قبل الطهارة. قبل أن تطهر هذه الأصباغ الانتفاع يحصل. ما هو الانتفاع؟ يعني ذلك الفعل منتسبا إلى الفاعل. وأما ما يبقى من الأصباغ بعد الجفاف وهو اللون فهي نفس المنفعة للانتفاع. فإذا ما يقبل التطهير هو المنفعة، وما يشترط الطهارة فيه هو الانتفاع. إذا لا يمكن أن نستدل من قبول المنفعة الطهارة على ماذا؟ على أن الشرط الانتفاع قد تحقق وهو الطهارة. والمحقق الثاني كيف يريد أن يدفع الإشكال؟ يقول إذا اشترطنا في الانتفاع أن يكون ماذا؟ طاهرة. خب هذه المنفعة طاهرة، إذا من طهارة المنفعة نقول هذا الشرط متحقق. الشيخ قدس سره يقول لا، ليس الأمر كذلك، فإن تحقق طهارة المنفعة ليس معناه تحقق ماذا؟ طهارة الانتفاع، وأن الصبغة صار طاهرا قبل الانتفاع. نحن إذا قلنا أن الأصباغ لكي يجوز الانتفاع بها لا بد أن تقبل التطهير، هذا معناه ماذا؟ أن تقبل التطهير قبل أن نقوم بعملية الانتفاع. بعملية الانتفاع هي ماذا؟ هي الانتساب إلى الفاعل الذي يقوم بالفعل. إذن إذا اشترطنا في الانتفاع أن يكون الانتفاع بشيء ماذا؟ يقبل التطهير. خب هذا يقبل التطهير قبل الانتفاع؟ لا يقبل التطهير، المفروض لا يقبل. خب متى يقبل التطهير؟ يقبل التطهير بعد الجفاف. هذه بعد الجفاف هذا انتفاع له منفعة. منفعة هذه مو انتفاع. فإذا لا يمكن أن نستدل من قبول الشيء التطهير وهو منفعة على أنه قد تحقق قبل الانتفاع. ما هذه العبارة واضحة؟ قال وهو مفقود، وهو مفقود في الأصباغ، لأن الانتفاع بها وهي الأصباغ، ولأن الانتفاع بها وهو الانتفاع ما هو؟ وهو الصبغ قبل الطهارة، هذا هو الانتفاع. الصبغ عملية منسوبة إلى الفاعل، الانتفاع هي عملية الصبغ قبل الطهارة، المفروض أنها وقعت قبل الطهارة، وهو الصبغ قبل الطهارة. وأما ما يبقى من الأصباغ بعد الجفاف وهو اللون، فهي ماذا؟ ليس انتفاع، فهي نفس المنفعة للانتفاع، مع أنه هذا إشكال رابع على الدفع، مع أنه لا يقبل التطهير. يقول هذا الصبغ يقبل التطهير، لو الثوب الذي صبغ به يقبل التطهير، أي منهما؟ هذا عندما نقول طهرة يعني الصبغ طهرة، لو الثوب الذي صبغ بهذا الصبغ طهرة، إذا لم يقبل الأصباغ المتنجسة لم تقبل التطهير، وإن الثوب الذي انصبغ به يقبل التطهير لأنه انصبغ بأمر المتنجس، فالأصباغ غير قابلة للتطهير، مع أنه لا يقبل التطهير أي الصبغ، وإنما القابل للتطهير هو ماذا؟ هو الثوب أو الباب أو الجدار. إذا هذا الدافع مع ما فيه من الإشكال أورد عليه الشيخ قدس سره أربعة إشكالات تقدمت هذه الإشكالات. إذن هذا الدفع غير تام عن عبارة العلامة. وأما ما يأتي قال بقي الكلام في حكم نجس العين، يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين.